قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، أخواني، فكان الحديث الدرس الماضي عن أوائل سورة التوبة الربع الأول منها، وذكر في الدرس أن هذه السورة لم تبدأ بالبسملة خلاف سائر سور القرآن، فإن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، وأما التوبة فلم يفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة. فلماذا يا إخوان؟ أمسى
نزلت، قيل إنها فيها الأمان يا شيخ.
أي نعم، قيل إنها أمان،
وقيل إنها يعني نزلت بالسيف.
أي نعم، هذا هو يقول إنها البسملة أمان، والسورة نزلت بالسيف وبالقتال، وهذا لا يناسب الأمان الذي يفهم البسملة. لكن القول الأشهر،
وقيل إنها سورة مستقلة وضيعت وسميت باسم خاص بها.
لكن إن عن عثمان رضي الله عنه قال إن أحكامها اشتبهت مع أحكام سورة
الأنفال.
نعم، الأنفال، وكانتا
قرينتين
تدعياني بالقرينتين، لهذا يقول قرنت بينهما وجعلهما من السبع الطوال. السبع الطوال يا إخوان، يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعرف، هذه ست. طيب أنا السابعة؟ الأنفال وحدها ليست من الطوال، التوبة ليست بطول السور السابقة أيضا، فقرن بينهما وجعلهما كالسورة الواحدة لتشابه معانيهما. قوله عز وجل، هذه السورة لها أسماء عديدة، منها فاضحة وبراءة والتوبة. نعم، ولما قيل ابن عباس سورة التوبة قال التوبة، كان متعجب، ما زالت تنزل، والله تعالى يقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تبقي أحدا. براءة من الله ورسوله، إعراب براءة، خبر هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قوله خاص الذين عاهدتم، وإنما الذي يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، أين أصحابه تبعوا له راضون بحكمه عليه الصلاة والسلام، فالخطاب لهم خطاب لهم. الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذه المدة التي حددت وهي الأربعة أشهر، وهي أشهر التسيير كما يقال الأربعة، لمن؟ أين لمن له عهد مطلق غير محدد بالزمن؟ أين ولمن عهده أربعة أشهر فأقل، أما من عهده محدد إلى مدته كما ذكر الله عز وجل، فأتموا إليهم عهدهم، نعم، إلى مدته. ومن لا عهد له مطلقا ليس له عهد. نهاية الأشهر الحرم إلى نهاية الأشهر الحرم أو الشهر الحرام الذي هو فيه. والسورة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأردف بها أبا بكر ونادى في الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر
هو يوم النحر.
نعم هو يوم النحر، وأربعة أشهر من يوم النحر توافق العاشر من ربيع الثاني. الشهر الأول إلى العاشر محرم، ثم العاشر صفر، ثم العاشر من ربيع الأول، ثم العاشر من ربيع الثاني. وعليه فالذين ليس لهم عهد، ليس لهم عهد، يمهلون إلى انقضاء محرم لأنه لا عهد لهم.
هذا على قول بأنها أربعة أشهر،
بأنها هي أربعة أشهر.
على قول الطبري يا شيخ إلى محرم
لا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام، يعني كل من سلخ شهر الأشهر الحرم قتل. لكن الطبري رحمه الله يرى أنها أربعة أشهر، أن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الحرم، وليس مرادها أشهر التسيير، لا، أشهر التسيير غير. لهذا بعض المفسرين كم الكثير يرى أن الأشهر الحرم هي أشهر التسيير الأربعة، هذه وهذه. أعلم أنكم غير منزل الله، وأن الله منزل الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج لكم، إن الله بريء من المشركين ورسوله، إعراب رسوله
مبتدأ
أين ورسوله
بريء
أيضا. فرق بين هذه البراءة والبراءة في أول السورة،
قيل الأولى إثبات لها
أين،
والثانية إعلام بها.
جميل، الأولى إثبات البراءة، والثانية أذان إعلام، وأيضا الأولى مع من
مخصوص إلى الذين عاهدتم،
إلى دعاتهم، وأما الثانية
في عموم المشركين.
نعم، فالعموم المشركين المعاهدين وغير، نعم، وغير المعاهدين. وأذان من الله ورسوله الذين عاهدتم إلى، وأذان من الله ورسوله إلى ناس يوم الحج الأكبر. لماذا سمي هذا اليوم بالحج الأكبر؟
لأن فيه أغلب أعمال الحج.
نعم، فيه كثير من أعمال الحج، يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف مع السعي. ويفهم من الحج الأصغر الأكبر أن هناك حجا أصغر قيل هو العمرة. نعم، فإن تبتم فهو خير لكم. فإن تبتم هنا فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب بقصد توجيه خطاب إليهم مباشرة. ما توجه الكلام إلى شخص بأسلوب الغيبة ليس كما إذا وجه إليه نعم مباشرة وبأسلوب الخطاب. فاعلموا أنكم غير منزل الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. المعروف أن البشارة هي
في الخير،
الخبر السار المفرح، لكنها تأتي أحيانا بالضد. فلماذا؟
إما أن تكون تهكما،
إما أن تكون تهكما بها، أو
لأن الأصل هو في البشارة أن تتغير
البشرة، أي تتغير مع الخير ومع الشر. في الآية الأولى وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُنْزِلَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. قوله الكافرين
إظهار
موضع الأمر، مخزي الكافرين هؤلاء وغيرهم فهي العموم، ومخزيهم لأنهم كافرون، وأيضا وصفهم بهذا الوصف. إِلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا. عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، هذا استثناء من أي شيء؟
فسيحوا في الأرض.
أي نعم، من البراءة المذكورة في الآيتين الأولى وقوله سيحوا في الأرض أربعة أشهر، إلا هؤلاء الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي، فتعهم بمعنى أنهم وفوا بالعهد على أتم وجه، فإن أخلوا ولو بشيء منه تقضى عهدهم. فإن انسلخ الأشهر الحرم وفقتم المشركين أحد، اختلف الأشهر الحرم هنا فقيل هي أشهر التسيير التي ذكرت في الآية الأولى، وقل بل هي الأشهر الحرم المعروفة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وحينئذ تكون الألف واللام لعهد الذهن. هذه الآية تسمى آية الإيش؟ آية السير، والتي بعدها لم يعد هناك مهادنة على صبر على أذى المشركين وتسلطهم، وخذوهم وحصروهم، خذوهم يعني بالأسر، قعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. نعم غيش
الشيخ
فيصل. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه فيها تخصيص،
فيها تخصيص بعد أن ذكر حال الذين العهد لهم الأذمة قاتلوا.
أي نعم،
ذكر من استجار،
من استجار فيخص من استجار، ولا يدخل في عموم قوله فاقتلوه. وفي الآية حسب الإسلام على رعاية العهود بينه وبين خصومه في الوقت الذي يخشى منهم ألا يراعوا هذا العهد، كما مر بنا في قوله تعالى وإن جناحوا للسلم ثم قالوا أن يريدوا أن يخدوك، فهم مظنة الخداع، ومع ذلك حرص الإسلام الوفاء بالعهود والقيام بها على أتم وجه وأكمله. الكفار يقسمون إلى أربعة أقسام يا فيصل، فما هي الأقسام الأربعة؟ أولا
الكافر الحربي،
الحربي
الذي العهد له ولا ذمة،
هذا لا عهد له ولا ذمة، هذا محارب. الثاني
المعاهد،
المعاهد والذي بينه وبين بلاد المسلمين
عهد
كالعلاقات التي تكون بين الدول. الثالث
الذمي الذي يقيم عند المسلمين،
الذمي المقيم في بلاد المسلمين. الرابع
المستأمن،
نعم المستأمن هو الذي يطلب الأمان فيعطى الأمان، والأمان يحصل من ولي أمر ويحصل حتى من
أحد
المسلمين، كما أمنت أم هاني رجلا فقال يا سلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. قوله حتى يسمع، حتى
يسمع
حتى أن يشاء
للغاية،
فأجره
حتى يسمع،
حتى
التعليل أو للغاية،
أن تحتمل التعليل للغاية، طيب أيهما أرجع؟
للغاية،
فأجره
لكي يسمع،
حتى يسمع. إذا قلنا لكي تكون التعليل يعني لأجل أن يسمع، أو إلى أن يسمع
كلام
الله، إلى أن يسمع كلام الله
تكون الغاية أقرب.
إذا سمك الله الله نقول خلاص، إما أن تسلم وإما أن تخرج. نعم والله، إذا كان دخوله لأجل أن يسمع كلام الله فتكون نعم للتعليل، وهي تأتي للتعليل وتأتي أيضا للغاية كما ذكرت.
وتكون الشيخ غاية إلى أن يبلغ
مأمنه، لا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه بعد ذلك.
أقصد أنه في الجوار، هو في الجوار وهذا الجوار ينتهي إلى
إذا بلغ مأذنه
حتى يسمع، فأجره يعني أعطه الجوار حتى يسمع كلام الله، إلى غاية أن يسمع كلام الله ثم لا تجره. إذا قلنا الغاية معناه مجرد أن يسمع كلام الله ولم يقبل لا جوار له، وإنما الغاية إلى أن يبلغ مأمنه، يسمع كلام الله فإن قبل فهو من الأمة خلاص، وإن لم يقبل يرد إلى ماذا؟ يرد إلى مأمنه. لكن لو قلنا إنها للغاية معناه أنه بمجرد أن يسمع كلام الله ولم يقبل ينتهي أمانه. نعم. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا؟ تذكر يا فيصل في سورة الأنفال قسمت العهود إلى ثلاثة أقسام،
أن ناس نأمن منهم
أي نعم
فيستمر في
حال يعني العهود بالنسبة للمعاهد،
أما أن يخشى منهم خيانة،
إما أن يخشى منهم خيانة ولكنهم لم يعلنوها فهؤلاء ينبذ إليهم عهدهم على صواب، ما تخاف من منكم خيانة فانبذ إليهم
على صواب.
نعم على صواب. الثاني
أن لا يخشى منهم ذلك،
لا يخشى بل حالهم الاستقامة
فيستقام،
فهؤلاء كما ذكر الله هنا في الآية فما استقاموا لكم
فاستقيموا.
الثالث
أن لا يكون عهد
ألا أن ينقضوا
أو أن ينقضوا
أين والمذكور في قوله وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم. في قوله أيضا فائدة وإن أحد المشركين استجارك فأجر، دليل على أن الدعوة قبل القتال، الدعوة قبل القتال. قال عليه السلام في حديث بريدة أخرج في مسلم وهو حديث جليل طويل، وإذا حصرت أهل حصن مرة من التوحيد فادعهم إلى ثلاث خصال، وادعهم أولا إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكفان، ثم ادعوهم إلى الجزية فإن لم يجيبوا فاستعن بالله وقاتل. فدل على وجوب الدعوة قبل الشروع في ماذا؟ في القتال، لأن القتال ليس غاية وإنما الغاية
الدعوة إلى الله.
الدعوة نعم الدعوة إلى الله عز وجل. الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، المراد بالعهد الذي عند المسجد الحرام ما هو؟
عهد الحديبية.
لكن يقول قائل فيصل عهد الحديبية معروف أن قريش نقضوا.
هو كان بين قبائل التابعة
يعني كان قريش. والسورة أيضا نزلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد فتح مكة وبعد أن انتهى كل شيء. لكن هناك قبائل دخلت في الحلف وهم من بني بكر بنو ضمرة بنو خزيمة بنو مدلج وبنو الديل، فأما بنو الديل فقد نقضوا العهد مع قريش ولم يعدهم عهد، وأما القبائل الثلاث فبقيت على عهدها، فيقال حينئذ فما استقاموا لكم فاستقيموا. كيف هو يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة؟ الإل والذمة
هذا القرابة والعهد.
نعم الإل القرابة والذمة
العهد،
والذمة العهد. يرضونكم بأفواههم، ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم في حال القوة وفي حال الضعف. في حال القوة نعم لا يرقبون فيكم نعم إلا ولا ذمة، وفي حال الضعف
يرضونكم
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أليس كلهم كفارا؟
بلى.
إذا ما معنى أن أكثرهم فاسقون فقط؟
إنها لا ديانة لهم ولا عهد.
نعم قيل إن العرب يطلقون الأكثر على الكل يعني كلهم فاسقون.
والفسق
قد يقال أيضا أكثرهم فاسقون في ما بينهم هم أيضا فإنه يقال الكافر بين الكفار هذا فاجر، يعني فاجر في أخلاقه في سلوكه في أعماله. وقد يكون بعضهم يعني بعيدا عن مثل هذه الأمور، لكن أكثرهم نعم يعتبر فاسق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن أكرم الناس وذكر ما ذكر صلى الله عليه وسلم في قوله خيارهم في الجاهلية، فعما عدل العربي تسألون، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني أنه قد يكون في بعض الكفرات من لديه نعم رغبة في الخير وميل إليه واستعداد له هذا ملاحظ، فهؤلاء أكثرهم نعم فجرة فاسقون. والفسق يطلق على الكفر ويطلق على
بعض الإيمان
نعم ما هو أقل منه. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ذكر ربنا عز وجل الأسباب التي من أجلها لا يؤمن جانبهم ولا يؤمن أن يغدروا، فمنها
أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا،
اشتروا بآيات ثمنا قليلا أولا الفسق،
الفسق
نعم أكثرهم فاسقون. ثانيا
أنهم
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاعتاضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به، اعتاضوا عنه بأي شيء
بالكفر المحارب
نعم بالدنيا وحطامها. ثم قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هل الآية توكيد أو تأسيس؟
تأسيس.
ما التأسيس فيها؟ هنا قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، وهنا قال لا يرقبون في
مؤمن.
في مؤمن يعني فيها بيان سبب هذا الأمر منهم وهو
الإيمان.
ماذا هو الإيمان؟ الإيمان الذي يفصل بينكم وبينهم، فهم لا يرقبون فيكم لا القرابة كما حصل من أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذمة كما حصل من قريش لما نقضت، وسبب ما هو الفرق بينكم وبينهم أنكم مؤمنون وهم كافر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. استدل بهذه الآية على مسائل يا فيصل، منها
أن التوبة تجب ما قبلها،
قول التوبة منهم إذا هم تابوا وأضافوا إلى التوبة ما يدل على صدقهم فيها وصحتها منهم
وهو
إقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا أن الأخوة بين المسلمين أخوة
دينية
إيمانية، وأيضا أنا تارك الصلاة
كافر
نعم كافر ليس آخر أن تركها عمدا، والآية محل والمسألة محل خلاف بين أهلين المشهور في مذهب الإمام أحمد أن من ترك عامدا تهاونا وكسلا فإنه يكون ويسلم بعد الله من هذه الآية. قالوا وإخوانكم في الدين فإذا لم يقم الصلاة فليس آخر. وأما ترك الزكاة فمن قال بكفره أيضا يستدل
بنفس
يعني بالآية بمفهوم الآية إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم، ومن قال بعدم كفره
استدل بالحديث الدال على
استدل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في من ترك الزكاة وبعد أن يعذب عذابا شديدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال ينظر مصيره إما إلى الجنة وإما
إلى النار
إلى النار. والحديث واضح الدلالة في عدم كفره، لكن كيف يوفق بينه وبين الآية كيف؟ أنا من الحديث منطق والحكم في الآية مفهوم. إخوانكم، إذا لم يقيموا فليسوا إخوان لكم. القاعدة في الترجيح إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم
المنطوق،
قدم المنطوق.
كذلك حديث أحسن عليكم فإن أخذوها شطر ماله فيما منع الزكاة،
هذا كالتعزير لا شك،
فهو منع الزكاة.
نعم، لكن نعم منع الزكاة فأخذت منه كالتعزير، لكنه لم يقتل هنا، ولو كان كفرا لكان ردة. وأما قتاله صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة، قتال أبي بكر مانعي الزكاة، فإن الناس لو تركوا حتى فرضا من فروض الكفايات قتل، حتى لو تركوا الأذان مثلا، اتفقوا على ترك الأذان فإنهم يقاتلون عليه، وإن كان هذا لا يعتبر، نعم لا يعتبر كفرا. أحسنت يا حسن، بارك الله فيك. نعم يا أخوان، نعم يا زياد، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ذكر الطعن بعد النكث، أو ليس الطعن نكثا؟
بلى. تخصيص،
إذن
تخصيص بعد،
والتخصيص يعني في مزيد عناية بماذا؟ بالخاص. فقاتلوا أئمة الكفر، هنا الأئمة فيها إقامة الظاهر مقام
مضمر،
لم يقل فقاتلهم، لو يعني قيل في المعنى فقاتلهم كان المعنى مستقيم، لكنه عز وجل قال فقاتلهم، ودل على أن من طعن في دين الله
فقد نكث العهد
وكان من
أئمتكم،
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمتكم. إنهم لا إيمان، في قراءة لا إيمان لهم، لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول. لكن في آيات تصريح بأنهم أخرجوه، يخرجون الرسول وإياكم، إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهنا قال هموا بإخراج الرسول، فما الجمع يزيد؟
الجمع كلها فيها هم.
نعم كلها فيها، فيحمل قوله يخرجون الرسول وإياكم أنهم هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا كل الأسباب، ومنها الهموا بقتله عليه الصلاة والسلام كما حصل قبل هجرته، ولهذا قالوا يخرجون الرسول وإياكم. معلوم أنهم ما يعني أخرجوا المسلمين القصران، وما أرادوا منهم أن يخرجوا أيضا، ما يريدون أن يخرجوا المدينة ويكون لهم قوة وشوكة. وهم بدأوكم أول مرة متى؟
في
نعم، قيل في غزوة بدر. نعم، أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشونهم مطمئنين. قاتلوهم، هذا فعل أمر طلب، وما ذكر من الأفعال أجوبته، والقاعدة في جواب الطلب يا زياد أنه إيش؟
يكون مرفوع؟
لا، مجزوم.
مجزوم،
القاعدة في جواب الطلب يا إخوان أنه يكون مجزوم. وألقي ما في يمينك تلقى، ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وإن قيل بجواز الرفع، لكن لا شك ما في كتاب الله عز وجل هو الجزم. وكهذه الآية قاتلهم يعذبهم مجزوم بأيديكم
ويخزهم
وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور المؤمنين ما حصلهم من الأذية من هؤلاء المشركين، ومنهم خزاعة الذين قاتلهم بنو بكر وأعان عليهم قريش، ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب من؟
المؤمنين.
ثم قال ويتوب الله، الواو استئنافية، لا تكون عاطفة، لو كانت عاطفة لكان الفعل
مجزوم،
لكان الفعل مجزوم. وكيف تكون التوبة بالقتال؟ قاتلهم يتوب الله عليهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ما أعظم الله وما أعظم فضله ورحمته وإحسانه أن القوم مشركون ومقاتلون، ومع ذلك قال عز وجل ويتوب الله على من يشاء، وقد تاب على جملتهم ودخلوا في دين الله أفواجا. أحسنت يا زياد. نعم يا أخوان. قال تعالى من حسيبتهم أن تتركوا، مر بنا يا إخوان أن هذا الحرف أم يكون متصلا ويكون منقطع، فإذا كان منقطعا تكون أم بمعنى بل والهمزة للاستفهام، وإذا كان متصل تكون أم بمعنى أو، بمعنى أو. هنا أم حسبتم بل، ويكون الكلام فيه إضراب، وهذا الإضراب إضراب إيش؟ إضراب انتقالي. أم حسبتم هي يا إخوان بمعنى أحسبتم، لكن على هذا التفصيل المذكور بل يكون كلام بل أحسبتم أن تتركوا. يتركون من ماذا يا معاذ؟
يتركون على الكفر.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله إلى آخره؟ أم حسبتم أن تتركوا دون إيش؟ اختبار وابتلاء وامتحان، فلا بد من اختبار يتبين من خلاله
المؤمن
والصادق في الآية، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ورسوله. يتبين أولا المجاهد سبيل الله، وثانيا الذين يتخذون من دون الله أولياء وليجا، وبهذا الاختبار يتبين الأمر وينكشف، كما قال عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، وقال في آل عمران من ربنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قلوا ولما يعلم الله، الحرف لما ماذا يفعل بالفعل المضارع؟
يجزم،
مثله مثل لما، حرف جزم ونفي
وقلب،
وقلب يجزم إعرابا وينفي ويقلب معنى.
نعم.
شو معنى قلب يا
أنه يقلب المعنى من
نعم يقلب المعنى نعم من الحاضر إلى الإيش؟ إذا قلت لم يأتي زيد فعل مضارع يأتي، لكن هذا الحرف قلب معناه إلى يعني لم يأتي في الوقت المنصرف. لكن ما الفرق بين لم ولما؟
لما تفيد قرب الوقوع،
نعم يعني تدل على النفي، لكنه يعني لكن الوقوع وشيك. ولما يعلم الله أوليس الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل أن خلقهم،
بلى.
إذن ما المراد بالعلم هنا؟
علم الظهور يترتب
نعم
عليه
علم الظهور، علم ظهور تترتب عليه المجازات، وهذا يجد في مواطن عديدة في كتاب الله عز وجل. والوليجة ما هي؟
البطانة.
البطانة يعني يتخذون أولياء من دون الله، تتخذونهم بطانة. وليش سموا بطانة يا أمان؟
لأن بطانة الثوب هي ما يلامس
الجسد. أنا بطانة الثوب ما يلامس الجسد، الثوب له ظهارة وبطانة، ظهارة الأعلى والبطانة ما يلامس. يعني هؤلاء قربتموهم ووليتموهم وحتى صاروا منكم بمثابة البطانة من الثوب، فيطلعون على أموركم وعلى أحوالكم وعلى أخباركم. ولهذا قال عز وجل يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. المراد بالمشركين هنا مشركي مكة، والمساجد يراد بها
المسجد الحرام،
المسجد الحرام، لكن ذكر بصيغة الجمع. نعم، لأنه أولا قبلة لكل المساجد، كل مساجد المسلمين تتوجه إلى هذا المسجد، إلى بيت الله عتيق. وأيضا حتى يكون الحكم عاما للمسجد الحرام وغيره. فما ينبغي لكافر أن يعمر مسجدا لا حسا ولا يعني كافر قال هذه دراهم ابنوا بها مسجد هل يمكن من هذا؟
لا.
ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على نفس الكفر. كيف يشهد على نفس الكفر؟
بلسان حالهم
أي نعم بلسان الحال حالهم يدل على كفرهم وأفعالهم أفعال الكفرة ومقالهم أيضا يدل على الكفر. أولئك حبطت أعمالهم. من الذي أحبط أعمالهم؟ لهم أعمال
كفر
الكفر فإنه لا يصح مع الكفر عملون. تذكر الدليل
الآية في سورة بعد أن ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط
عنهم. أين حسنت ولو أشركوا لحبط عنهم. قال في خطاب المصطفى لئن أشركت
لا يحبطن
قال قدمنا إلى ما عملوا من عمل فيه عمل يا أخوان فيه أعمال لكن أتى الشرك عليها جميعها فأفسدها. وهذا يدل على خطورة الشرك وجوب الحذر منه ويدل على عظم التوحيد وضرورة الاهتمام به لأنه شرط في صحة العمل. إنما يعمر مساجد الله العمار النوعان يا معاذ ما هما؟
حسية ومعنوية.
الحسية بالبناء وفيها فضل تركض فيها دليل عليها من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في رواية ولو كمفحص قطع وعشوها الذي صار في البيت يعني لو ساهم حتى مساهمة قليلة. والعمارة الأهم العمارة المعنوية عمارتها بطاعة الله عز وجل عمارتها بالصلاة وشعارها وشعيرتها الكبرى عمارتها بتلاوة القرآن عمارتها بتعليم العلم تعليم كتاب الله وتعليم العلم الشرعي عموما. من آمن بالله واليوم الآخر يذكر الإيمان باليوم الآخر أحيانا مع الإيمان بالله كما في هذا الآية وأحيانا مع جملة أركان الإيمان ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وأحيانا يذكر وحده. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فلماذا يعني هذا؟
إنه أكبر باعث على العمل.
أي نعم لأن الإمام اليوم الآخر عظيم يا أخوان وفيه حث على العمل. إذا كان الإنسان يؤمن باليوم الآخر لابد أن يعيد ويستعد. أما إذا كان لا يؤمن فلماذا يعمل؟ ولأن غاية العامل أمران ما هما؟
إما
الحصول على المطلوب أو النجاة من الرب. ومن لا يؤمن باليوم الآخر أي مطلوب يطلبه وأي مرهوب يرهبه والله المستعان. وأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني علاقة ذكر الزكاة في المساجد.
أن يا شيخ الناس ربما إذا صلوا في المساجد عرفوا حال بعضهم.
أي نعم لا شك اجتماع الناس في المساجد وهذا ملاحظ يا أخوان يعني في هذه الأزمنة لو كنا نجتمع في المساجد أكنت تعرف جارك؟
لا
ما تعرف أحد. هذه من بركة هذه الشعيرة العظيمة وبركة هذه المساجد أن الإنسان يعرف مجمل أهل الحي من يرفض المساجد. ولهذا من لا يرفض المساجد
لا يعرف
ما يعرف أحد. ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا عسى من الله
واجب.
إيش معنى واجبة؟
لأنها واقع
واقع ولا بد. وفيه ترجية للمؤمن وتعريض تعريض الكافر ألا يكون من المبتدئين. أحسنت يا خمسة عاد جوت البحث ولا ما جوت؟
اي نعم يا شيخ
ذكر الله خير.
ذكرت في 14 آية يا شيخ.
اي نعم
في 13 آية في آية منها ذكر مرتين.
اي
أذكر الآيات يا شيخ على أول
المهم إنك يعني استحضرت الآيات و
اي نعم يا شيخ
تثبت منها.
نعم
في 14 موضع.
في 14 موضع نعم
ما في 15 ولا 16.
لا يا شيخ
جزاك الله خير. طيب
في يا شيخ شيء ضمني مثلا فما استقاموا لكم فاستقيموا.
لا لا نريد بس يعني
إيه لا لا اجل
ما ورد النص فيه على التو.
لا هو
طيب يا اخوان 14 موضع
اكيد
مش لا شك كثير. اي
نعم
وهذا يؤدي بنا يا ام سعد تكمل البحث الى ان تبحث عن لفظ التوبه في القران كله
باذن الله يا شيخ.
يعني يا اخوان من الملفت انه لا يكاد الله عز وجل يذكر ذنبا حتى الكفر كما مر بنا وياتي تسليم الا ويذكر معه يا شيخ ويذكر معه التوبه. نحث عباده ان يقبلوا عليه وان يتوبوا وان يتوبوا اليه. فإذا نعتمد هذا يا مساعد
بإذن الله يا شيخ
ونقول ذكرت التوبة في سورة التوبة ولهذا سميت السورة
سورة التوبة
وإن كانت فاضحة كما قال ابن عباس وبراءة وكذا لكن ذكر التوبة فيها لما كان هو الغالب اصطلح الصحابة على تسميتها بهذا الاسم. أحسنت يا مساعد بارك الله فيك
وإياك يا شيخ.
أي نعم موجود الشيخ. نعم نعم يا شيخ سليمان جزاك الله خير.
السلام
عليكم. نعم شيخ سليمان ايضا
هذا احسن الله اليكم اشرتم اليه في درس الذي قبل الحج اخر درس قبل الحج 26/11
نعم
وهو حديث ابن عباس الحديث الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس.
اي نعم
فاشرتم احسن الله اليكم الى تعدد الفاظه وان الذي في الصحيح اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمه والمشهور اللهم علمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وتتبعت الطرق والروايات والألفاظ ومثل ما ذكرتم أن المشهور اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حتى إن أبا مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين نسب هذا اللفظ إلى الصحيحين وتعقبه الحميدي في الجمع بين الصحيحين. والبحث هذا تضمن أو عملي هذا جمعت فيه الأحاديث التي فيها الدعاء وحديث وهي حديث ابن عباس.
هو الشيخ سليمان بحث البحث المسألة بحث منصفي جزاه الله خير ويدعو أن البحث يقع في صفحات كثيرة.
نعم لكن أذكر لكم خلاصة
نريد. نعم نريد خلاصة البحث جزاك الله خير.
هو فيه أربعة أحاديث صح منها اثنان الأول هو حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمه إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وفي بعض ألفاظه اللهم علمه الكتاب. هذا الحديث الله أعلم أن الدعاء تعدد وأشار إلى هذا الحافظ بن حجر في الفتح قال يحتمل أن تكون الواقعة تعددت وجزم بذلك ابن القيم قبل ابن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضمه إلى صدره فقال كذا ومرة دعا له دعاء آخر وواقع الألفاظ يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة من الخلاء فوجد وضوءا فقال من وضعه فقالوا ابن عباس فقال اللهم فقهه وفي بعض الألفاظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهذه كلها ثابتة اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة هذه في واقعة والأخرى في واقعة والدعاء الطويل الذي من جملتين في واقعة أخرى اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة هذا من قبيل الرواية بالمعنى والله أعلم وقد بيّن ذلك الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار ولا أطيل عليكم بقراءة كلامه لكن خلاصته أن الحكمة والكتاب يترادفان معنى أو أنه بينهما ترادف وذكر الحافظ رحمه الله في تهذيب الآثار كلام الصحابة والسلف في هذا المعنى ما أريد أن أطيل على شيخنا وأخذ من وقته. أما الأحاديث الأخرى، الحديث الذي فيه رؤية جبريل، أنه رأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب فيه أنه ليس، أنه خالي من الدعاء. الحديث صحيح ولكن ليس فيه ذكر الدعاء. وفيه حديث ابن عمر وحديث عمر، حديث من مسند عمر وحديث من مسند ابن عمر، كلاهما لا يصح، والله أعلم.
طيب، اللهم فقهه في الدين.
هذا ثبت من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
علمه
التأويل.
التأويل هذا في غير الصحيحين.
هذا في غير الصحيحين،
لكن يحسنها الحديث.
أي نعم، الله الله.
طيب، وعلمه الكتاب والحكمة.
علمه الكتاب في، علمه الكتاب وعلمه الحكمة في البخاري.
إيه، مسلم ما في شيء؟
في مسلم اللهم فقهه، وفي البخاري اللهم فقهه في الدين، وهو حديث واحد.
إذن في البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتابة والحكمة، كل الثلاث،
كل هذه في البخاري.
في البخاري. لكن كون الكتاب والحكم مترادفين وبالتالي يكون مرويا بالمعنى، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في غير ما آية، دعوة إبراهيم ربنا بعث فيهم رسولا منهم اتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الترادف في كتاب الله شخصا نقول قليل جدا، ثم الكتاب القرآن والحكمة السنة عند أهل العلم، شو الترادف فيه يعني؟
والله ذكر ابن جرير في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف تأولوا معنى قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة.
نعم نعم، إذا أفيد الحكمة سنة ربما الحكمة أريد بها العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة الرسول.
نعم.
لكن عندما تجتمع مع القرآن قد تفسر الحكمة بالسنة، وهنا يعني حصل الدعاء علمه الكتاب علمه الحكمة،
هي وقعت مرة واحدة.
يعني هل جمع، هل جمع له بين،
لم يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع له بين الدعائين، بعضهم رواه اللهم علمه الكتاب وبعضهم رواه اللهم علمه الحكمة. ويظهر أن الرواة تصرف.
هنا لم يعني يجمع الكتاب مع الحكمة، فربما تفسر الحكمة
بالكتاب،
بالكتاب وبسنة جميعا.
غالب الروايات حسن الله إليك، حتى أشار الإسماعيلي إلى أن المحفوظ هو الحكمة، لأن أكثر الرواة إنما رووه بالحكمة، قليل الذين رووه اللهم علمه الكتاب.
لكن يشهد الكتاب الآيات التي ذكرت، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، فتعليم الكتاب مع الحكمة جمع بينهم، ما في إشكال يعني. على كل حال، فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة، كل هذه الكلمة الثلاث في البخاري.
إيه نعم.
إيه، لا هذه فائدة، جزاك الله خير. وفي مسلم ليس فيه إلا اللهم فقهه فقط.
إيه نعم. إيه.
وأما تأويل علمه،
هذا في غير الصحيحين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
إيه نعم.
وهو صحيح.
أحسنت. حقيقة المقصود من البحث معروف الدعاء ثابت، لكن المقصود يا أخوان أن ندعو به كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صار بهذه الدعوة ترجمان القرآن حضر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالمسلم يدعو لنفسه، طالب العلم يحتاج يا أخوان إلى أن يدعو لنفسه، من جملة ما يدعو به أن يدعو لنفسه في هذا المجال، هذا مجال عظيم، فيدعو بهذه الدعوات اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتابة والحكمة والتأويل، ولو يجمعها حسن، يجمع كلها الكلمات ولا يغفل عنها يا أخوان، لا يغفل عنها، يدعو بها في كل يوم. نقول لأخوان دائما ينبغي أن يكون لطالب العلم يا أخوان ورد من كل خير، ورد في العبادة، ورد في الدعاء، ورد في كتاب الله عز وجل. قلوب تحتاج يا إخوان إلى ما يغذيها وما يحفظها ويحافظ عليها، فكن الإنسان يكون له ورد من الدعاء يدعو به في كل يوم، يختار أدعية من كتاب الله، أدعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها الأذكار في الصباح وفي المساء ويدعو بها ويجتهد في دعائه، و يبحث عن الأوقات التي هي مظنة للإجابة ويستمر على الدعاء، فإن استمرار الإنسان على الدعاء علامة خير. إن الله سبحانه وتعالى وفق لهذا الدعاء وعانه أن يستمر عليه. وهذا الدعاء المتكرر والذي تدعو به أنت في صلواتك في الأوقات الفاضلة عموما، أتدري لعل ساعة يستجيب بها الكريم لدعوة من دعواتك يحصل لك بها خير الدنيا والآخرة. فأكثر من هذا الدعاء الذي سمعتموه من الأخ سليمان جزاه الله خير، ومن قول ربي زدني علما، وهو الدعاء الذي أمر الله به أكرم الخلق وأعلم الخلق، وقل ربي زدني علما. حتى قال العلماء لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم يتزود بشيء إلا من العلم. أمان الواحد يقرأ ويبحث وكذا ويغفل أن يتوجه إلى ربه ويسأل منه الإعانة والثبات، ما ينبغي. وليس الشأن أن تسلك هذا الطريق، وإنما الشأن أن تثبت في هذا الطريق، لأن من أشد يا إخواني الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وثبات الطريق. وهذا الطريق هذا كلام يقال كثيرا، أولا في مشقة لشك واختبار وامتحان للشخص، ثم هذه المشقة تخف. يعني عندما تبدأ بطلب العلم كل شيء جديد عليك، تقرأ هذا وتحفظ هذا وتفهم هذا، النفس ضعيفة في مشقة، لكن مع الصبر والمصابرة والاجتهاد والمثابرة هذه مشقة تزول شيئا فشيئا حتى يصبح الأمر سهل ويسر، ويستمر الإنسان يسير مع سهولة هذا الأمر حتى يصل إلى اللذة، اللذة التي ما تعدلها يا إخوان، ملاذ الجسد الزائلة، هذه لذة قلب يا إخوان، لذة قلوب. يجد الإنسان في طلب العلم وفي عبادة الله لذة هي أعظم الملاذ يا إخوان. ما ملاذ الدنيا بالنسبة لها؟ ملاذ الدنيا ملاذ الجسد، وهذه ملاذ القلب والنفس والروح. ماذا لذة الجسد؟ لذات دنيوية، وتلك يا إخوان لذات دنيوية وعاقبتها في الآخرة عظيمة. لذات الجسد تزول وتذهب، كم من الطعام يأكل وكم من الشراب اللذيذ شربت، وكم من السيارات ركبت، وكم من مساكن سكن الإنسان، وكم وكم وكم، فإذا ذهب وقتها انتهت وكأن لم تكن. وأما ملاذ هذه فإنها يا إخوان تبقى وتبقى وتزيد وتتضاعف مع الإنسان حتى يجد الإنسان فيها لذة ما تعدلها لذة. وأثر السلف في هذا يا إخوان مشهورة ومعروفة. وعندما ترى العلماء الربانيين والذين يقومون بأعمال ما يقوم بها الشاب في أوج نشاطه وقوته، أو ترى أصحاب العبادة أيضا يقومون بعبادات وأعمال ما يقوم بها من هو في غاية النشاط، لا تجد تفسيرا لهذا إلا لذة القلب. فلما تلذذ القلب واستراح ارتاح معه البدن، البدن تابع له. ولهذا يتعب الإنسان في نفسه، تعب نفسه تعب قلبه تعب كل شيء منه، ويطمئن وارتاح في نفسه استحى منه كل شيء. فالله الله يا إخوان بتخصيص مثل هذه الآتية، أن سمعتم من بحث أخونا الشيخ صلى الله عليه خير أن اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة كلها في البخاري، ما شاء الله صحيحة واضحة بينة جلية، وكذا التأويل أيضا رواية صحيحة أهل العلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل يا ذا الجلال والإكرام. نعم إن شاء
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
نعم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اختلف في المخاطب في قوله أجعلتم، أو أي الكفار، وحينها يكون في الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. الغيبة في قوله ما كان المشركين أن يأمروا مسجد الله، ثم قال أجعلتم، وفي الخطاب لا شك مزيد تأنيب المخاطب، يعني أجعلتم أعمالكم تلك، وهي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام حسا، وكانت قريش تفتخر بهذا. وإن كان الخطاب لبعض المؤمنين فالمسألة فيها مفاضلة، هناك مفارقة، لا فضل الكفار بما يفعلونه في المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، إن أولياؤه المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم. لكن هنا يعني من يفتخر بالسقاية الحجيج، ومن يفتخر بإطعامه، وقد روي في هذا أن العباس وعثمان بن طلحة وعلي اجتمعوا، فقال العباس: نحن أهل السقاية والرفادة، الرفادة هي إطعام الحجيج، كانت قريش تفتخر بهذا. قال عثمان بن طلحة في شيبة: قال نحن سدنة البيت وعندنا مفاتيح. وقال علي: نحن سبقناكم إلى الإسلام وجاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. لا شك أن عمارة المسجد الحرام وعمارة المساجد فيها خير عظيم، لكن ما ذكر من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله والهجرة تشكي أعظم منه. ومما يرجح أن الآية فيها مفارقة أبين المسلمين وبين المشركين، قوله عز وجل في الآية: كمن آمن. آمن، قوله كمن آمن يدل على أن الفريق الآخر ليس بمؤمن. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، حتى المؤمنون لا يستوون عند الله عز وجل، من جاهد ومن لم يجاهد. ودليل لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير الضرر ومجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية. فإذا كان المسلمون لا يستوون فيما بينهم، فلألا يستووا مع الكفار تشك الطريق الأول، والله لا يهدي القوم الظالمين. لما لا يهديهم؟ لأنهم ظالمون. في هذا قاعدة في أصل، ما هي؟ لا، أو تعليق الحكم نعم يدل على الإيش تعليق. يعني لم يهدهم لماذا؟ لم يهدهم لسبب ظلمهم، وإنما كانت هذه المفارقة يا أخوان بين عمارة المشركين المسجد الحرام وبين إيمان المؤمنين وجهادهم، لأن الكفر لا يصح معه عمل، وإلا فعمارة المسجد الحرام وعمارة المساجد عظيمة سواء كانت حسية أو ماذا أو معنوية، لكن المشركين شركهم أحبط أعمالهم كما في الآيات السابقة، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أو أنفسهم، هذه صفات هؤلاء الذين فضلهم الله عز وجل. من آمن بالله واليوم الآخر فهم جمعوا هذه الفضائل، فأولا هم مؤمنون قد صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، ومن أعمالهم بالجوارح هاجروا، وهاجروا الأوطان والمال والأهل والولد، وأيضا جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأضيف السبيل إلى الله مر بنا كثيرا يا إخوان، لما شرعه وأيضا يوصل إليه، وأيضا نعم تعظيم وتشريف الله بأموالهم وأنفسهم. يقدم الجهاد بالمال والنفس في كل القرآن فيما يحضرني ولا أدري الحقيقة إلا في آية واحدة، وهي ستأتي في آخر السورة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وأما نقول عموم الآيات ففيها تقديم الجهاد بالمال على النفس، أولا يعني الجهاد بالمال أيسر، والحاجة إليه ماذا يا إخوان؟ حاجة إليه بلا شك أكثر، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، أعظم درجة. المفاضلة هنا على بابها، إذا كانت المفاضلة بين المؤمنين، فمن هاجر وجاهد في سبيل الله فهو أفضل من غيره. وأما إن كانت بين المؤمنين وغيرهم فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، وإنما المراد وصفهم بهذا الأمر. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. مر بنا يا إخوان اسم الإشارة والذي ظهرت عليه لام البعد مع المشار إليه قريب يدل على أي شيء؟ بعد في العلو، وإن كانت الآية في ساق الذم فالبعد في ماذا؟ في السفل. ومر بنا أيضا ضمير الفصل هم يدل على ماذا؟ التوكيد والحصر والفصل، فصل في الإعراب. ومر بنا تعريف طرفي الجملة أيضا يدل على الحصر، وأيضا أن الجملة الإسمية تدل على نعم دوام الثبوت والإسمار. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم، يبشرهم رب. والبشارة الخبر السار، وسميت بشارة كما مر لتأثر البشرة بها فرحا أو حزنا. وجيء بالبشارة بصيغة المضارع استمرار تجدد وحدوث، بشارة وبشارة وبشائر. وكم نقرأ يا إخواني من البشائر في كتاب ربنا: بشر المؤمنين، بشر الصابرين، بشر المخبتين، وآيات كثيرة فيها البشارات من الله عز وجل. وينبغي عندما تمر هذه البشارة أن تقف عندها وتسأل من المبشر؟ رب العالمين. من المبشر؟ المؤمن، من اتصف بهذا الوصف. من بشر فيه؟ نعم، رحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فما إن ربنا عز وجل أضاف البشارة إليه فقال يبشرهم بربهم وجيء باسم الرب هنا، وقد مر بنا في أكثر من مناسبة أن الربوبية نوعان، ما هما يا معاذ؟ خاصة، خاصة بالمؤمنين وعامة بالخلق أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الربوبية الخاصة في معنى التوفيق لكل خير والحفظ لكل ضر، وأما العامة الخلق والملك والتدبير. فقوله يبشرهم ربهم بشارة من ربهم الكريم لهم بما أعد لهم من هذه الفضائل. الفضيلة الأولى يبشرهم ربهم برحمة منه، يبشرهم ربهم برحمة منه، وهنا قال رحمة منه، نسبة الرحمة إليه يدل على أن لا حد لها، لا حد لها، ورضوان من الله عز وجل، ولم يقل رضا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وأعظم نعيم أهل الجنة، نسأل الله جلنا وإياكم من أهلها وأبدينا، ما هو يا إخوان؟
رضوان.
رضوان وكذا النظر إلى وجه ربك، دليل رضوان، ورضوان من الله أكبر. وبعد أن ذكر الجنات والمساكن الطيبة، وعد الله من المنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها، مساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، وأكبر من ماذا؟ من كل ما تقدم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينادي أهل الجنة ويقول هل رضيتم؟ قال وما أنا أرضى وقد أعطيتنا ما لم تطيع أحد من عبادك. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وجنة رحمة، أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وإنما سميت الجنة جنات لماذا يا إخوان؟ لأنها تجن صاحبها لكثرة أشجارها، تجن يعني تخفي، لهم فيها نعيم مقيم دائم لا يزول ولا يتغير ولا ينقص، وأهلها فيها منعمون مخلدون لا يبغون عنها حولا وإلى أي شيء يتحول، خالدين فيها أبدا. تقييد الخلود بالأبدية يدل على أن الخلود فيها لا نهاية لها، وأنه أبدي سرمدي، لأن الخلود قد يطلق على ويش؟ المكث الطويل، المكث الطويل. فهنا قال خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. مع ما ذكر من الرحمة والرضوان والجنات أيضا يقول عز وجل إن الله عنده أجر عظيم، وهو العظيم، والعظيم يعطي العظيم سبحانه وبحمده. قد مر بنا يعني لماذا سمي الجزاء أجرا؟
الشيخ محمد دجاني،
محمد من؟
دجاني.
نعم كالأجير، أحسنت، كالأجير. الأجير يعمل لغيره وأخذ أجره، والعبد مع ربه يعمل لمن؟ لنفسه، ومع ذلك يعطى أجره، ففي حظ وترغيب العمل. وقوله برحمة ورضوان وجنات، كل هذه نكرات، والنكرة تفيد ماذا يا إخوان؟
التعظيم.
وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن اللفظ إذا جاء منكرا قد يفيد ماذا؟ يفيد التعظيم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، ونداء يراد منه الانتباه، والمنادي ربنا عز وجل، والمنادى عباد المؤمنون. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله، لا تتخذوا آباءكم الكفار وإخوانكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتناصرونهم دون الله عز وجل. ومن يتولهم منكم إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني إن كانوا كافرين واستحبوا وأحبوا الكفر، فكيف تحبونهم مع محبتهم الكفر بالله عز وجل. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم بأنواع الموالاة فأولئك هم الظالمون. والظلم كما يمر كثيرا وضع الشيء في غير موضع، فهؤلاء وضعوا الموالاة في غير موضعها، فبدلا من أن تكون موالاتهم لله عز وجل جعلوها لآبائهم ولإخوانهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا لم يذكر الله تعالى الأبناء، لأن الأبناء تبع لآبائهم، والمسألة مسألة موالاة ومناصرة ومؤاخاة. ولم يذكر تعالى أيضا الأمهات، لماذا؟ أيضا مسألة فيها مناصرة، وفيها ربما يصل الأمر إلى حد القتال معهم. المرأة ليست داخلة في هذا الأمر. ثم قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله عز وجل هذه الأمور والأسباب التي تجعل الشخص يوالي هؤلاء ويساكنهم، ومنها القرابة، وذكر منهم الآباء والأبناء والأزواج والإخوان، وذكر العشيرة، وأيضا منها الأموال، أموال اقترفتموها اكتسبتموها. والاقتراف يطلق على اكتساب احتساب الشيء سواء كان مباحا أو كان حراما، وإن كان إطلاقه أكثر على فعل محرم. قال تعالى: هم يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وتجارة أيضا الأمر الرابع، تجارة أو ثالثة تجارة تخشون كسادة، تخشون الخسارة في التجارة فتؤثرون البقاء مع هؤلاء ولو كانوا كفارا خوفا على أموالكم وعلى تجارتكم. ومساكن مساكن ترضون، فإنه لو هاجر ترك هؤلاء جميعا فيؤثر وإن كان مسلما أن يبقى معه. ولهذا قال الله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله. كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله، ودل على عظيم محبة الله عز وجل، وأن الواجب على المسلم أن يحب الله عز وجل أعظم من كل شيء. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني حتى محبة لغيره فرع عن محبته، نعم، عن محبة الله عز وجل. وكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب أن تكون أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد بعد محبة الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ولده، نعم، والده ولده، نعم، والناس أجمعين. قال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عم. قال: الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: أنا عمر. والمحبة أصلها في القلب وأثرها على اللسان والجوارح، والأثر على الجوارح عظيم يا إخوان، وهو دليل. فليس الإيمان بتمني ولا بتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الدليل على أنكم تحبون الله. فإذا حصل الاتباع حصل الدليل على محبة الله، وحصلت أيضا محبة الله للعبد. فاتبعوني، نعم، فاتبعوني يحببكم الله. وجهاد في سبيله، يعني آثر هذه الأمور ومحبتها على الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: فتربصوا يعني انتظروا. وحذف المتعلق هنا ليذهب الذهن فيه كلما تربصوا، ما يحل بكم من العقاب ومن الوعيد. بعضهم يقول تربصوا يعني إشارة لفتح مكة حتى يأتي الله بأمره، يعني أمره فتح مكة أو ما يقدره سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم الهداية بسبب فسق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كيل أكثر الناس على هذا الأمر، أكثر الناس يؤثر ماله وعياله على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال رحمه الله: هذا إنما يكون يعني من الناس، يعني الحاصل من الناس من إيثار هذه الأشياء على فعل أوامره عز وجل وأوامر رسوله، والتي هي من لوازم المحبة، لأنهم يقدمونه على محبة الله والتي تقتضي التأله وتذلل الخضوع. لا، نعم، الكثير من الناس يقدم التشاغل بهذه الأمور على أي شيء، على فعل أوامر الله عز وجل. كثير من الناس تشغل أمانه وأهله وتجاراته، وهذا لا شك أمره كبير وشأنه خطير، لكن ما يصل إلى درجة الشرك في المحبة، لأن المحبة التي هي ركن العبادة الركين هي المحبة المقتضية لأي شيء، نعم، لتذلل وإيش؟ لتذلل والخضوع له سبحانه وتعالى. حتى يعرف الإنسان نفسه وحاله، هل ما بين يديه من دنيا أحب إليه من مولاه؟ يقدر نفسه بين أمرين، بين أمر يريده الله تعالى منه وأمر تهواه ماذا؟ تهواه إيش؟ تهواه النفس. فإن كان الميل إلى ما تهوى النفس، هذه علامة ولا قوة إلا بالله، لأنه يعني يؤثر هذا الأمر على محبة الله عز وجل. وإن كان ميله إلى ما يحب الله عز وجل، كان هذا علامة على إثاره محبة الله على كل محبة. نعم. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم. أحب إليكم من الله ورسوله، يعني الذكر الجهاد بخاصة وبقية الأعمال الأخرى، طيب أحب إليه من الصلاة، أحب إليه من الصيام، أحب إليه، يعني كلها تنتج تحت محبة الله عز وجل. فإذا قلنا أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله بمعنى أحب إليكم مما يحب الله ورسوله، فيكون الجهاد فرد منها. وهذا الذي عانى شيخ الإسلام رحمه الله، أن أكثر المسلمين إنما محبتهم لهذه الأمور تشاغلا بها عن ما يأمره الله تعالى به من صلاة أو صيام أو جهاد أو ما أشبه. نعم.
أحسن الله عليكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، نصرهم الله في مواطن كثيرة، نصرهم في بدر، نصرهم في الأحزاب، في الخندق، نصرهم في فتح مكة، وفي كل مواقعه صلى الله عليه وسلم كان النصر حليفا له. ونصركم أيضا يوم حنين، وحنين وادي بين الطائف وبين مكة، فلما فتح المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة صار إلى فتح الطائف، وكان معه من دخل مكة فاتحا قرابة 10,000، ومن الطلقاء من أهل مكة 2,012، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم عن كنا إذ أعجبتكم كثرة. وعجب بالكثرة، والعجب يا أخي ده يقضي على عمل العبد، قد تكون الأعمال كبيرة فتعجبه أعماله وتعجبه نفسه ولا قوة إلا بالله، فيأتي العجب على أعماله كلها فيقضي عليها. والعجب فاحذره، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها في في سيره العرمي، يقول الشيخ حافظ حاكم رحمه الله: ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغني أنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لم تغني هذه الكثرة شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني رغم سعة الأرض ضاقت بهم، ثم وليتم مدبرين. قال رجل البراء والأثر في البخاري: فرتم يا أبا عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، وإن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم حملنا عليهم فنزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بلجام فرسه وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان هوازن قد كمنوا لهم ثم رشقوهم بالنبال، فحصل من الناس ما حصل، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100 حوله، وكان على بغلته البيضاء عليه الصلاة والسلام. فأمر العباس أن ينادي أصحاب الشجرة، وكان صيتا رضي الله عنه، فكان يناديهم: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة. قال: فعطفوا عليه عطف البقر على أولادها، وقالوا: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. فشد القتال. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول من على بغلته وينظر ويقول: الآن حين حمي الوطيس عن التنور. قال: فذهبت إليهم وأخذ حفنة من الأرض ورماهم بها، وقال: انهزموا ورب الكعبة. قال: فذهبت فإذا القتال أشد، ثم نظرتهم ثانية فإذا حدهم كليل، وانهزموا بعد ذلك شر هزيمة. وقع في الأسر منهم قرابة 6000 من النساء والصبيان من السبي. ثم جاء مالك بن عوف وهو كبيرهم، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي وبين الأموال، فاختاروا السبي. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أعطى المؤلفة قلوبهم وأعطى الطلقة، ولم يعطي الأنصار، كأنهم وجدوا في نفوسه. الحديث مشهور في الصحيحين. وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قال: يا معشر الأنصار، ألم يزدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، كلما قال شيئا قال: والله ورسوله أمان. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، قالوا: والله ورسوله أمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فأكل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال: الناس دثار والأنصار شعر، ولو سلك الناس واديا أو شعبا، ولسلك الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت شمل الأنصاري وواديهم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، فرضوا رضوا بهذا عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله الطمأنينة والسكينة، وكان سكينته سبحانه وبحمده أضاف السكينة إليه، ما لم يقل أنزل السكينة، أن السكينة منه عظيمة سبحانه، لكن إضافتها إليه عز وجل لا شك عظمها. وأنزل جنودا لم تروها، وقيل إن الجنود لم يقاتلوا الملائكة، ما قاتلوا ولم يقاتلوا إلا في غزوة بدر، لكن أنزلهم ليكونوا سببا لأطمأنينتهم وسكينتهم وعذب الذين كفروا بالقتل وبالأسر، وذلك جزاء الكافرين. قيم الظاهر هنا ذلك جزاؤهم، جزاء الكافرين ما أصابهم وما نالهم. وعذب الذين كفروا ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. الله الله أكبر، كلام في وقت قتال وجلاد، وهوازن كانوا كفارا جاءوا لحرب الله وحرب رسوله، ثم يقول الله ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، أي يوفق الله، أي يوفق الله عز وجل للتوبة من يشاء من عباده. فإن التوبة منه تتضمن أمرين، نعم، التوفيق للتوبة ثم قبول التوبة، ويتوب الله على من يشاء ما تقتضي حكمته التوبة عليه ممن هو أهل لها. وبعد 20 يوما أسلمت هوازن، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مستسلمين، وصدق ربنا ويتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نعم
السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، بعد فتح مكة وفتح الطائف دانت الجزيرة كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، وهو الذي يعرف بعام الوفود، وفدت القبائل عن النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين مسلمين، وكانوا يتأنون حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، إن ظهر عليهم فمعنى أنه أن أمره لا شك قد علا وارتفع، وليس أمامهم إلا أن يقدموا عليه ويبايعوا، وهذا الذي حصل. ولهذا نزلت هذه السورة العظيمة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك من غزو الروم، وبعث بها عليا كما مر بنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد ولاه على الحج سنة 9، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى المنادون في مكة أبو هريرة وعلي رضي الله عنه وغيره ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريا. لذا قال الله عز وجل يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس. النجس مصدر، يعني حكم عليهم بأنهم عين الإيش، عين النجاس، وهذه مبالغة في الحكم عليهم بهذا الأمر. ثم هذه نجاسة حسية أو نجاسة حكمية معنوية، الجمهور على الأخير أنها نجاسة معنوية، وأن الكافر نجس حكما، والنجاسة الحكمية أشد من الحسية. الحسية تزول بالطهارة وشبهها من المسلم، لكن كافر لا، حتى لو تطهر ما يتطهر قلبه إلا بالإيمان، لكن الجمهور على نجاسة معنوية، وبالتالي لا يكون الكافر، لا يكون الكافر نجسا حسا، وبدليل الأكل من طعام أهل الكتاب وأحل النساء، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم. المراد المسجد الحرام هنا الحرم كله، الحرم، وقال لا يقرب، مبالغة في نهيهم عن دخول المسجد الحرام، لأن من قرب أوشك وشك نطق، فنهى عن مجرد الاقتراب من المسجد الحرام. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هل حكم المساجد كلها حكم المسجد الحرام؟ قول مشهور أن المساجد الأخرى لا يأخذ حكمها حكم المسجد الحرام، ولهذا لا بأس أن يدخل الكافر المسجد لنحو صيانة أو عمل شيء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد، نعم، وكان مشركا، وتركه مدة وهو مربوط في المسجد، فلو كان دخوله المسجد كافر ممنوعا ما ربطه في المسجد، لكن إن كان هناك مصلحة، أما إن لم تكن مصلحة لا، ولا يمكن من دخول المسجد. وثم ما ربط في المسجد لماذا؟ يطلع على الإسلام وشعائره. لم يسلم عندما كان مربوطا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويعرض عليه الإسلام ويقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل قيده، فلما انفك قيده أسلم بعد ذلك مباشرة، حتى لا يقال إنه أسلم، نعم، رهبة وإجبارا. وثبت رضي الله عنه وأرضاه أيام الردة، ثبت على الإسلام لما ارتد قومه. وإن خلتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن خلتم فقرا، لأن بعض الناس قال إذا لم يأتي العرب المشركون إلى مكة وكانوا يأتون بالسلع معهم وبالطعام معهم في المواسم، فإذا لم يأتوا فإن نخشى العيلة الفقر. فقال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وقيد الإغناء هنا بالمشيئة لأسباب. أولا أن الغنى ليس من لوازم الإيمان، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ثم ليس كل الناس أغنياء، بل يغني الله من شاء أن يغنيه. وأيضا فيه تعليق للقلوب بالله عز وجل، وأن الرزق من الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه. الكلين. وأيضا التربية للأدب مع الله عز وجل، واشكروا له إليه ترجعون، كذا.
نعم
تربية الأدب مع الله عز وجل. نعم الذي على كل شيء هو ربنا عز وجل إن شاء، لكن أيضا تربية للناس أن يعلقوا أمورهم بمشيئة الله عز وجل. وقد أغناهم الله عز وجل ما فتح عليهم من الخيرات ومن البركات، ومما ذكر بعد ذلك من جهاد الروم وما يحصل من الجزية ومن الخراج. ثم مكة لا خطر عليها يقاني من الفقر، فإن الله عز وجل قال: أولم يروا أن جعلنا حرما
آمنا،
وقال في آية: يجبى إليه نعم
ثمرات
كل شيء. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم فأمنهم من خوف. إن شاء إن الله عليم حكيم، عليم لا يخفى عليه خافية، حكيم يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. هذه أوصاف أهل الكتاب اليهود والنصارى: أولا أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الله. قد يقول قائل: هم يؤمنون بوجود الله عز وجل، يؤمنون بوجود الله عز وجل. يقال: من عبد عيسى وعبد مريم وكذب محمدا وكفر بالقرآن فأين هو من الإيمان بالله؟ وهل الإيمان بالله مجرد الإيمان بإيش؟ بوجوده فقط عياذا بالله. وعندما تدخل في الإيمان وتنظر في يعني ما يقال فيه، تجد أولا قول أهل الحق المستند للكتاب والسنة، ثم تنتقل بعده إلى الإرجاء الذي يبدأ بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، ثم الاقتصار على مجرد اعتقاد القلب وإن لم ينطق اللسان، ثم إلى مجرد المعرفة فقط، مجرد المعرفة، وإن يشترط معها اعتقاد القلب أم لا. بعضهم يقول يعتقد وبعضهم يقول لا، حتى وإن لم يعتقد قلبه عياذا بالله، حتى يصل الأمر بهم، وهذا يلزمون به إلى أن يكون إبليس، إلى أن يكون اسمه. فلا تعجب إذن أن يقول يعني بعض الناس إن أهل الكتاب وغير أهل الكتاب مؤمنون، والله يقول: لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وإنما يحرمون ويحلون ما يحله أحبارهم وربانهم كما سيأتي، ولا يدينون ولا يدينون دين الحق، لا يدينون الدين الحق الذي شرعه الله وبعث به رسله من الذين أوتوا الكتاب إلى غاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني قاتلوهم إلا أن يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية فلا قتال. والجزية يا إخواني يدل على أن الإسلام ليس مقصوده من الجهاد القتل، وإن المقصود إبلاغ الناس هذا الدين. فإذا دفعوا الجزية ودخل المسلمون في ديارهم ودعوا إلى الله عز وجل حصل لا شك المقصود، حتى يطلب الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون، قيل لا يرسل بها أحدا بل يأتي بها بنفسه وهم صغيرون أذلة. وتميم الداري وكان نصراني رضي الله عنه وأرضاه، وقصته مرت بنا عندما اختار سجام الفضة قبل أن يسلم، ولما أسلم ماذا فعل؟ ها يا إخوان، لا لما كان مع عدي بن بداو ومهراج بن بني سهم وأوصاهم فأخفوا جام الفضة وباعوا بألف درهم، ثم لما أسلم رد عليهم 500 درهم. إسلام يا إخواني رب الناس، قال الإيمان والأمانة والصدق. قال أردت أهلي على هذا، فمن أصابهم فمن أسلم منهم أصابه الخير والشرف والعز، ومن لم يسلم أصابه الذل والصغار والجزية. يعني أسلم ثم عاد يدعو أهله إلى الإسلام، فمن أسلم حصل الخير والعز والشر، ومن لم يسلم ناله ما ناله من الذل والصغار. وقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يدل على أن الجزية لا حد يقلها ولا لأكثرها، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، والواجب إطلاق ما أطلقه الله، والعلماء يحددون لا شك، لكن هذا التحديد حسب وقتهم يرجع فيه لعرف. وأيضا يدل على أن من أسلم منهم سقطت عنه ليش؟
الجزية.
يعني مثلا ما بيجي جباية أموال، لا، وإنما مقصود حثهم على النظر في هذا الدين. وأيضا قالوا يدل على أن النساء والصبيان ليس عليهم جزية، هذا أخذ من إيش؟
قاتل.
وهؤلاء ليسوا
من
المقاتل، نعم، ليسوا أهلا للقتال. وهل تأخذ الجزية من أهل الكتاب أم من كل كافر؟ خلاف مشهور بين أهل العلم، والمشهور في مذهب أحمد وكذا الشافعي أن لا تأخذ إلا من أهل الكتاب، ويستدل بالآية من الذين أولوا الكتاب، فمفهومها أن غير أولي الكتاب، نعم، لا تأخذ منهم الجزية. القول الثاني أنها تأخذ من كل مشرك، وعمدة هؤلاء حديث وريدة المخرج في مسلم، مرنا بالتوحيد يا أخوان، وإذا حصرت أهل حصن من المشركين فادعوهم إلى الخصال الثلاث، فأيتهم إنما أجابوك فاقبل منهم كفانهم، عدم الإسلام، ثم قال ادعوهم إلى أسألهم جزية، طلب الجزية، قال حصن المشركين. وأما الآية فالعلماء يقولون أولا أن الانصياب هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عندهم يعتبر إيش؟ لم يعتبر ضعيفا. وأيضا هذه السورة نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكانت الجزيرة العربية كلها، نعم، قد دخلوا في الإسلام، قد دانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون قوله من الذين أوتوا الكتاب هذا قيد لا مفهوم له، وإنما المراد منه بيان الواقع، وأن القتال هنا مع من؟ مع أهل، نعم، مع أهل الكتاب، ولا يعني أنها لا تؤخذ منهم. هم يستدلون من يقول بقصرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها من المشركين العرب، ما أخذها على قريش ولا على هواس ولا غيره، فيجاب بأن الآية بل السورة كلها نزلت متى؟ نزلت هذا مرجعه من غزوة تبوك، والجزيرة كلهم دخلوا في حضرة الإسلام، فلا يستدل بعدم أخذه صلى الله عليه وسلم الجزية منه. ثم إنه أخذها من المجوس، وقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، فبالصحيح أن عمر استشار الناس، فشهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر. نعم.
أحسن الله عليكم.
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. ذكر أن اليهود إنما قالوا هذا الكلام لأنه بعد أن تسلط الملوك على بني إسرائيل وقتلوا أحبارهم وفرقوهم فقدت الثورة، ولكن كان عزير يحفظها فأملها عليهم، فقالوا ما حفظها وما حفظه الله إياها إلا وأنه ابن الله، فقالوا إنه ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله عيسى، وشبهة النصارى أن عيسى جاء من أم بلا فقال الله عز وجل في الرد الواضح الجلي البين عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكيف تقول إن عيسى ابن الله لأنه ليس له؟ طيب آدم ليس له أب ولا أم، فمن يكون إذن أبوه؟ خلقه من تراب، فالذي خلق آدم من تراب خلق عيسى من أم بلا أب، فقالوا إنه ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. اسم إشارة ولام البعد تدل على البعد في إيش؟ سفل الحون، احتاط في الفكر وفي العقل. قولهم بأفواههم، يقول بعض العلم كل قول ينسب إلى الأفواه والألسنة في القرآن فهو زور، ومعنى قوله بأفواههم يعني لا حجة عليهم، إنما هو مجرد قول تكلموه بأفواههم أو بألسنتهم. يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل، والذين قالوا إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله أن يفكون. قاتلهم، بعضهم يقول قاتل بمعنى لعن، وبعضهم يقول قاتل بمعنى قتل، أن يفكون كيف يصرفون على الحق، رمى وضوحه وجلائه وقيام أدلته وبراهين. ثم ما بين عز وجل ما هو كالسبب لهذا الإفك الذي وقعوا فيه، وهو قوله اتخذوا أحبارهم، إن جالوا أحبارهم علماءهم ربانهم عبادهم أربابا من دون الله، أي مشرعين يحلون ويحرمون، واتخذوا المسيح أيضا ربا وإلها. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالأنبياء كلهم من لدن آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا موسى وعيسى ومن قبلهما ومن بعدهما، حتى قال عليه السلام نحن الأنبياء إخوة أولاد عنات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ما نبخت العلات، نرجع للقديم، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب. نعم، نهل بالمرأة الأولى وعلى بالثانية، والناس وما يزالون يطلقون على السقي الأول نهل وثاني عل، هذا مستعمل حتى في كلام الناس. الإخوة اللي أب إخوة علات، وش وجه يا محمد تجاني تشبيه الأنبياء بإخوة علات؟ دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كل جعلنا منكم نعم شريعة ومنهج، لكن الأصل والدين واحد. إخوة لأم يا شيخ ناصر إخوة أخياف، والأشقاء إخوة أعيان، سبب التسمية ما أدري. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزيه له سبحانه وتعالى عن شركهم. ودل على أن أهل الكتاب مشركون، مشركون أيضا سبحانه عما يشركون. والكفر والشرك بعضهم يفرق فيقول الكفر أعم يطلق على مجرد الجحود، وإن لم يشرك لم يعبد مع الله أحد، والمشرك هو من يعبد مع الله غيره. الأقرب يا أخوان أن الكافر مشرك والمشرك كافر، قال الله عن المشركين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله إنه لا يفلح الكافر. فقال في أولاه من يدعو شرك، وفي آخرها قال كافر. وقول الذين يهدون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون، فسمى شركا كفرا. وعندنا هنا يا إخوان يريدون أن يطمئنوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم النور ولو كره كافر، وفي الآية التي بعدها قال في آخرها ولو كره المشركون، فسمى الكافرين ماذا؟ سمى الكافرين مشركين. لما جاء عدي بن حاتم الطائي فر إلى الشام وقعت أخته في الأسر وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتركها، قالت كلماتها المعروفة غاب الوافد ومات الوالد. لما ذهبت إلى أخيها ذكرت ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، حظته على أن يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفت. وعدي كان كبير قومه طي وكان نصرانيا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صليب من فضة، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أوليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم، قال قلت نعم، قال فتلك عبادتهم. ثم يعني هو رأى بعض ولن سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمرت به صبية فكلمها ومرت به امرأة كبيرة فكلمها، ثم دخل فأتي بمخدة من ليف عليه الصلاة والسلام، يعني رأى بمقدمات التي لا تكون لطامع في الدنيا أو راغب في حطامها. قال عليه السلام أسلم يا عدي، قال إني على دين، يا عدي قال أنا أعلم بدينك منك، قال أنت أعلم مني بديني، قال أسر كسيا تأكل مرباع قومك، مرباع شيء زائد في الغنيمة يأخذه كبيره، وهو لا يحل لك، فلم يعد أن قالها حتى تواضعت لها. ثم قال: يا علي، أنا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام. تقول: تبعه ضعفاء الناس ومن لا قوة لهم ومن رمتهم العرب. ثم قال: تعرف الحيرة؟ قال: سمعت بها ولم أرها. قال: والذي نفسي بيده، لو يتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من الحيرة إلى مكة فتطوف بالبيت من غير جوار. قال: ولا تنفقن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز يعني كالعيش كم سبيل؟ قال: كسرى بن هرمز. ولا يبذلن هذا المال حتى لا يقبله أحد. يقول عدي فأسلم رضي الله عنه، يقول راوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استبشر لما أسلم. يقول هادي رضي الله عنه: فهذه الضعينة تسير من الحيرة إلى مكة فتطوف دون جوار. وكنت في من فتح كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لتأتين الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ثم قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله أكبر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي آية أخرى قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. أول قال يريدون، هذه إرادة منهم، وذكرت بصيغة المضارع الدال على ليش؟ استمرار، دوام، تجدد، هذه إرادة ملازمة له. قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أضف النور إليه سبحانه وبحمده تشريفا وتعظيما لهذا النور. وقال بأفواههم مجرد كلام لا حجة فيه ولا برهان ولا مستند له، فحالهم كما يقول العلماء كحال من ينفخ الشمس يريد ماذا؟ إطفاء. بل نور الله أعظم من الشمس وأعظم من كل نور، ولو كره الكافر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم: داري لأبلغن هذا الأمر بلى ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وهذا، وذلا يذل به الإسلام وهذا. ولو كره الكافرون لعلهم يكرهون ذلك، ولكن ليس الأمر بكراهيتهم، بل هو نور الله عز وجل. وإذا كانت الشمس يبلغ نورها العالم كله، فإن الشمس من ماذا يا أخوان؟ من نور ربنا سبحانه وبحمده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى بالعلم النافع ودين الحق، نعم، العمل الصالح، ليظهره على دين كله، لأجل أن يعليه ويظهره على كل دين، ولو كره المشركون، ولو حاولوا ومكروا وكادوا وبذلوا الأموال والخطط والمشاريع مهما كرهوا، فما وعد الله به متحقق ولا بد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والواقع ولله الحمد شاهد لهذا، فدين الله اليوم هو الأظهر وهو الأشرف وهو الأعز وهو الأكرم، ودين الله ولله الحمد ينتشر في كل مكان ويقبل عليه الناس من كل جنس ولون، وترون كيف يقول الناس، وترون حال بعضهم عندما يدخل الإسلام وينطق الشهادتين يا إخوان يبكي، الله أكبر، يبكي وهو ينطق الشهادتين، يحس بأنه وجد شيئا عظيما، وجد أمرا قر في قلبه فدمعت من أجله عينه. وهذا هو الحق، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم، أهلكم، جزاكم الله خير، الله يجزاكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.